راحت عليه يعني فكسه صح؟ قال حسبي الله عليك يا دكتور الله يسامح معكم الحال اللي تحسبن علي الله يسامحه أمزح معكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا عظيما جللا مباركا ملء السماوات والأرض وملء كل شيء بعده وبعد السلام عليكم. أنا قلت لكم من اليوم بدي أخذ عشوائي فأنا بنهاية الحصة راح أخذ عشوائي الغياب إن شاء الله بإذن الله. انتبهوا لي الآن، إحنا المرة الماضية دخلنا على عالم إيش؟ القرآن الكريم تذكروه؟ فذكرنا تعريفه، وإذا بتذكروا بس من باب كسب الوقت قلت لكم معلومة بسيطة، قلت لكم أنا لا أخاطب ملحدين ولا متشككين ولا رافضين لا للإسلام ولا لكل الأديان صح؟ واتفقنا وأظن سألت قلت هل بيننا ملحد لم يرفع أحد؟ هل بيننا من بمعنى الكلام من ينكر الدين لم يرفع أحد؟ إذن الأصل نظريا وظاهريا أنا أخاطب مؤمنين بالله وبمحمد رسول الله وبالقرآن كتاب الله على أنه كتاب الله والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اتفقنا عليه صح؟ لذلك كانت بدايتي هي وصفية شرحية وليست نقدية إثباتية مع ما نحكيش على كيف أثبت واضح الصورة؟ تمام. فحكينا عن تعريف القرآن من زاوية وحكينا عن إيش؟ غير التعريف أو من ضمن التعريف شو نقاط ذكرناها؟ أيوة موضوع كيف جمع القرآن كيف جاء كيف وصل بترجاك وهذه أحد أبواب الشبهات في الهجوم على القرآن لأنه في عندنا جسم اسمه جسم الاستشراق إذا سمعتوا فيه بالإنجليزي بسموهم أو يعني الناون تبعها اللي هو الأورينتاليزم اللي هم الاستشراق الشخص يسمى مستشرقا 70% من المستشرقين تقريبا القرن تقريبا 17 و18 قبل حوالي 200 و150 سنة نشطت حركة قوية جدا اسمها الاستشراق اللي هو دراسة الشرق على رأس الشرق بالنسبة للغرب كان منطقتنا اللي احنا العرب المسلمين على رأس من قام بالدراسات الاستشراقية فرنسا وبريطانيا طبعا وغيرهم كان في إسبانيا وفي البرتغال وفي 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 وبعدين أمريكا متأخرة لكن رأس الحرب كانوا فرنسا وبريطانيا بالشكل الرئيسي قبل القرن 17 و18 هذول المستشرقين حسب أنا أجريت يعني كتبت أبحاث ودراسات هو جزء من تخصصي تقريبا 70% من المستشرقين اللي درسوا القرآن والسنة والحديث والتاريخ واللغة 70% منهم منصرون مسيحيون أوروبيون يعني هو منصر ومستشرق يعني هو صاحب فكر ديني يأتي باسم الكنيسة للقيام بعمل أكاديمي واضح؟ 2 من كل 10 فيهم أو 20% يهود 1 بالـ10 أو 10% أسميتهم أنا منصفون باحثون أكاديميون وعلميون فالنسبة تقريبا 7 نصارى 2 يهود 1 أكاديمي حر هؤلاء اللي هم 7 والـ2 اللي هم 90% في الأغلب عملوا على إيجاد منظومة فكرية علمية مليئة بالشبهات ضد الإسلام لعدة أهداف واحدة منها حماية شعوبهم من أنه يوصلهم الإسلام الصح لأنه إذا وصلهم بدخلوا في الإسلام فبالتالي يجب أن يشوه الإسلام مشان تفهموا علي قصدي برجع بقول طريقة خلق وتصميم والفول بيرفكت ديزاين اوف داعش داعش تصميم سوري إيراني بمباركة وتأييد ومساعدة وغطاء أمريكي وغط طرف روسي معي انتو؟ فهي الفكرة الرئيسية منها انه مش انسى الغربيين خلص يعني كرهوهم بالاسلام وخلصنا المسلمين انفسهم العرب لازم يستحي الواحد يحكي عن حاله مسلم شفتوا هاي كيف هاي عشتوها سنوات 4 سنين بكبسه زر 70,000 اختفوا لك وين راحوا وين راحوا حاسب عنهم شيء يتم صناعتهم يشمع حتى يعملوا عليها ايش امور نرجع لورا مشان تفهم شو كان يصير قبل 300 سنه منظومة الاستشراق هاي اللي فيها 70% و20% يهود ومسيحية وإلى آخره عملت على دراسة الإسلام بطريقة عجيبة جدا عميقة جدا واحدة من أهدافهم كانت صرف الجسم الأوروبي عن التفكير المنصف بالإسلام في أهداف أخطر من ذلك كانت إنه هم كانوا عمليا يعملوا زي قوات متقدمة للاستعمار اللي هو كتابة التقارير بس التقارير مش التقارير لا التقارير الاستخباراتية العميقة جدا يعني ممكن يجي مستشرق يقعد بعمان يقعد ما كان في عمان طبعا وقتها بحكي مثلا دمشق ماشي يقعد في بغداد يقعد في في ممكن يجي على جرش بالقرن الثامن عشر السابع عشر، يجي على مادبة يقعد 20 سنة، 20 سنة مع أهل مادبة، ومنهم 5 سنين ينسحب فيهم يروح على جرش، يجي ينسحب كذا مش عارف يقعد وين بالقاهرة، ينزل على الصعيد 40 سنة من حياته. هدفه الرئيسي دراسة أحوال الشعب المصري أو الشعب السوري أو القبائل التي تعيش في منطقة بلاد الشام، فهي تقارير هؤلاء كيف يؤثر عليهم، كيف بتدخلهم، شو اللي بزعلهم، شو اللي بنرفزهم، إذا بتخليهم يتحاربوا تنكشهم من وين، إذا بدك تكسب قلبهم على إيش تركز، القيم العليا عندهم وين، القيم المنخفضة عندهم وين، ما لا يسألون عنده وين. تقارير اجتماعية في علم الاجتماع، علم النفس، القيم الدينية عندهم إيش يعني لهم القرآن، وين متدينين أكثر، ليش، كيف، مين، ليه، كلها تقارير علمية تستفيد منها الدول إيش الاستعمارية من ناحية مخابراتية، وبناء عليه كانوا يأتون ويستعمروننا. ولا من وين، من وين جاء شو اسمه لورنس العرب؟ مين سمعتوا بلورنس العرب؟ عملوا عليه أفلام. لورنس العرب كان عنصر رئيسي في هذا الموضوع، ضابط مخابرات بريطاني، ضابط مخابرات بريطاني، وعليه أفلام كثيرة جدا بغض النظر قديش الصادق مش القطاع بدهم يلمعوا حالهم ماشي، بس الفكرة هذا السياق بضحكوا فيه. مشان أرجع لما حكينا عن جمع القرآن، هذول المستشرقين وجماعتهم وأذنابهم شغالين 24 ساعة بالطعن بإيش بالقرآن من هذا الباب، بيعملوا قياس زي ما قلت لكم على جمع الكتب الأخرى، هم عندهم مشكلة في كتبهم، فبقول لك اطلع زي ما عندك عندي، وحليناكم إياها مرة ما تذكروا. الآن اليوم بدي أحكي بس عن قضية هاي أنا من وجهة نظري، إذا قدرت ربنا وفقني أوصل لكم إياها، وهي أخطر بكثير من الأولى وأخطر مما سيأتي بعدها. طبعا أنتم بتقرأوا بالكتاب، في عندك من مظاهر إعجاز القرآن الكريم السبق العلمي والإعجاز التاريخي والإعجاز العددي وكذا، هذا كله بدي أتجاوزه بسيط وسلس وبتفهمه لحالك. أنا النقطة الأساسية اللي أنا شخصيا بشعر إنك إذا ما فهمت راح تضلك في منطقة صعبة، وإذا فهمت بتوقع راح تنقلب لإنسان آخر، هي إعجاز لغة القرآن، هو إعجاز البلاغي، واللي غالبنا نعرفش لغة عربية أصلا. معينتو؟ إحنا غالبنا إذا بدنا نقيم حالنا على اللغة العربية الفصيحة شو بنطلع؟ لسنا عربا. بعض الأحيان المتخصصون في اللغة العربية بالكاد بيكملوا فقرة كاملة بدون خطأ نحوي، إيش مشكلة، مشكلة كبيرة، نحن بعيدين عن اللغة العربية. فأنا بدي أعطيكم الآن مثال، عم بحاول، اجتهدت، فكرت، خططت، جربت أكثر من مرة، أسأل الله أن يفتح علي. أنا بدي أوصل لك إيش معنى القرآن معجزة. فالقرآن معجزة، أبرز مظهر بإعجازه لغته. طب كيف ولا يا شيخ؟ طب لو اجتمعوا 10 من تبعون النوبل في الأدب واللغة والشعر وال على إيش؟ طب وصوت يعني شو لغة؟ مش في ناس تفكر؟ لأنه غالبنا ما لنا علاقة بدراسات لغوية، وغالبنا لا نعيش ولا نتذوق اللغة. حتى اللي بتخصصوا لغات في الأغلب شغالين بامتحانات والحق يلا وبدي أشتغل وظيفة. مين بتقدر تعطوني نسبة حجم الدراسات اللغوية والاستمتاع عنا فيها اللي بنعيشها؟ طب معظمنا ما بتحبوا تدرسوا مادة لغة عربية بالتوجيه أصلا، ومعظمكم مش فاهمين اللغة العربية لأنه مناهجها مش مريحة ولا مصممة بطريقة جذابة مقابل الإنجليزي، ببالغ؟ هذا واقع ولا مش واقع؟ بالذات اللي درسوا بشكل عام توجيه المملكة، بالله عليكم قديش تثبت اللي كانوا الطريقة المقدم فيها اللغة العربية مقابل الطريقة المقدم فيها اللغة الإنجليزية المدارس الخاصة؟ فرق، في مشكلة. لذلك أنا بدي أحاول أقوم بردم هذه الهوة بالمحاولة اللي بدي أسويها الآن عشان أفهمك إيش يعني إعجاز لغة القرآن. أبرز مظهر من مظاهر إعجاز القرآن والذي تحدى الله به عبر محمد المشركين جميعا ومن بعدهم إلى يوم القيامة، لما قال فأتوا بعشر سورا وأتوا بسورة وأتوا بآية، كان هو ظاهرة النص القرآن المعجز اللي بسموها بلغة التخصص نظم القرآن، الطريقة التي نظم بها القرآن. انتبهوا الآن، ركزوا معي، بدي أحكي معلومة تخصصية ممكن توجع راسك شوي، بس إذا فهمتها راح تفرح. هسا حروف القرآن هي حروف اللغة العربية ولا لا؟ يعني هل جاء القرآن بأحرف غير حروف اللغة العربية التي نعرفها؟ طيب، أصول مفردات كلمات اللغة اللي في القرآن موجودة عند العرب من ذلك اليوم إلى اليوم ولا لا؟ طيب، يعني نزل القرآن فجاء بأحرف أو حروف هي موجودة عندهم أصلا، وجاء بكلمات هي موجودة، طيب أين السر؟ بالحبكة. انتبه، السر وين؟ اللي هو بسموه النظم، التأليف. هي الإعجاز في الموضوع بالتأليف بما يحمل من مضمون. انتبه، أسلوب النظم كلمة مع كلمة. طب ليش هون إظهار وهون إضمار؟ ليش هون تصريح وهون تلميح؟ ليش هون خفيت وأشرت وهون كذا؟ طب ما الذي حمل الإشارة في كمعاني معاني هون بصير مظهر الإعجاز. واحد بيقول لي طيب بس ما هي عندنا شكسبير بالكذا وعندنا المتنبي عندنا، لا 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 لا، عم نحكي عن إشي أكبر. المعلومة اللي بعديها، الآن العرب كانوا معروفين تاريخيا وهذا أمر متواتر إنه الشيء اللي ممكن يفتخروا فيه، إذا في شيء يفتخروا فيه فهو لغتهم فصاحتهم، ما حد هي منطقة قوتهم، كما افتخر اليونان بالفلسفة وافتخر الرومان بالقوة العسكرية وافتخر أهل الصين بالحكمة، افتخر العرب باللغة. المعلقات والأدب والنثر والكلام، لدرجة شاعر القبيلة أو شاعر ما كان يعادل في قوته إذا أطلق بيتا يعادل في قوته CNN والبي بي سي والفوكس نيوز والإن بي سي في أيامنا دون مبالغة، ما ببالغ. إذا شاعر معروف قال كلمة يمدح بها قبيلة، والله وكأنك دفعت لهم المليارات، لأنه هذه تطير بها الركبان، الكل بصير يمدح بهذا البيت. وإذا العكس ثكلتهم أمهاتهم، لذلك الشعراء كانوا مدللين والكل بيخاف منه في هذاك الوقت، حتى الحكام بكرمه وبيعطيه ذهب وبزبطه وبيقول لك الله يسترني من لسانك. أهو طبعا معيتو؟ تعرفوا قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي؟ فلا تشتري، بعد زعلوا من بعض كذا بعد ما ترك، شو قال له؟ قال له لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس المناكيد، وحكاها على مين؟ على كافور الإخشيدي، لأنه كان طبعا هجاء بطريقة قذرة جدا يعني، بس وراحت هي إلى اليوم عم نحكي فيها، بدرسوها في بيت شعب، سلخوا إياه زي قذيفة نووية صاروخ، ها بيخوف. المهم نقطة، الآن مين فيكو تخصصه لغة؟ بغض النظر شو اللغة، يرفع ايده. جميل، يعني انتوا اللي قاعدين الآن عندي حوالي 126، في منكم حوالي 15% لغات، مين فيكو تخصصه لغة عربية؟ 1 2 3 4 5 6 من حوالي 126، يعني 4%. انتوا تخيلوا المهمة قديش صعبة علي، انه 95% من قاعدين امامي ما لهمش علاقة بتخصص اللغة العربية، وبدي افهمهم شو معنى اعجاز القرآن اللي لبه أعلى مستوى في اللغة العربية. فأنا بدي أحاول محاولة متوسطة، معيتو؟ بدي أعملكو سيناريو من شيء أنا رتبته بذهني، بدي أعطيكو أربع مستويات من الأداء اللغوي لموضوع واحد، الأول والثاني والثالث شغلي، والرابع أبيات سأقتبسها لنفس الموضوع. بدي تشوف بعينك خلال أقل من 8 دقائق الموضوع حينما يتناول بليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 نفس الموضوع، شو معنى الفرق بالنظم مع المضمون، إيش بعمل؟ واضح الصورة؟ طيب الموضوع اللي اخترته اللي هو بدي أحكي عن قيمة مكانة قلب الأم، وكيف قلب الأم إشي عجيب جدا من حيث الشفقة من حيث الخوف على الولد، وشو ما يعمل معها لا يمكن إلا أنها تسامحه وإلى آخره، هذا المضمون تبعي. فالآن السيناريو رقم واحد بدي أحكيه بطريقة بسيطة جدا عامية لناس واحد غير مثقف ألفاظه على قده، بده يعبر بأسلوب عامي بسيط. سيناريو إيش هذا؟ رقم واحد، سيناريو رقم واحد، ابتدأ الأداء الآن. والله يا إخوة أخوات تعرفوا ترى قلب الأم إشي فظيع فظيع فظيع، عن جد إنه فظيع، أفظع منه ما بتلاقي في الدنيا والله قسما بالله، إنه من فظاعته يا زلمة يا زلمة إشي عن جد عن جد عن جد إشي 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 مش معقول. يعني الطريقة اللي بتخاف فيها على ابنها والله إشي فظيع، هاي قدرته ماشي ومؤثر جدا، وشو ما يعمل فيها ابنها والله لا تسامحه قسما بالله، أنا ما شفت إشي في الدنيا زي قلب الأم. هاي أسلوب تعبير، سمعتوه؟ طيب بدي أروح لليفل 2 الآن، نفس الموضوع بدي أعبر عنه بشوية لغة فصيحة على عمي على ليفل أعلى. سبحان الله يا إخوة، والله لما أنا سمعت إنه ربنا سبحانه وتعالى بعظمته قرر انه يجعل قيمة الام والاب والوالدين بعد عبادته قشعربة، يا الله الام مكانتها هكذا عند الله. وليش؟ والله لما تطلع على قيمة ما تفعل وكيف تشفق كيف تسهر، يمكن يخرج منها التضحية التي تضحيها لاجلها، يا الله. ولا الصحابي اللي حكى له قال له امك ثم امك ثم امك، هذه لما درسناها بالابتدائي، شفتوا هذا اسلوب ثاني على نفس ايش المضمون. بدي أعلي الليفل بلغة عربية فصيحة الآن، نفس الليفل. يا إخوة يا أحبة، نحن اليوم في خطبتنا في هذا المسجد المبارك، دعت بالخالي خطيب جمعة الآن، اعلم أن ربك العظيم الجبار في عليائه الذي خلق السماوات والأرض وقال في محكم تنزيله بأن أعظم منهي عنه هو أن يشرك به وأن أعظم مطلوب عنده أن تعبده. قال لي ولك بعد عبادته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي المقابل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع ذلك استثنى الوالدين إذ قال وإن جاهداك ليس فقط كانا مشركين بل كانا يجاهداني ليلا ونهارا أن يجعلاك مشركا، قال لك وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وانظر إلى ذاك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم في الرابعة قال له أبوك. وذاك الذي جاء وجعلها تبكي من خلفه وأراد الجهاد، الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقال له اذهب فأضحك أمك كما أبكيتها. أفهذه الأم بهذا القلب وبهذه الشفقة تكسر ويكسر قلبها وتنزل دمعتها؟ اتق الله يا عبد الله. انتهى. نفس المضمون ثلاث مستويات. أنو الأقوى الآن؟ لاحظوا. طيب بدي أجيكم الآن شو القنبلة اللي ما ليش دخل فيها، أنا ناقل لها بس، ناقل لها أبيات شعر قال أحد الشعراء قلب الأم. انتبهوا الآن على أسلوب الحبك الآن. أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده لينال به الوطر، قال أتني بقلب أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أحضره وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عفر. ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا يبقى به عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. مش كلامي طبعا هذا. وصلت؟ شفتوا شو يعني مستويات لنفس المضمون؟ تقدروا تقارنوا بين الأولى والرابعة؟ فظيع 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 فظيع. سلمي ولي يا زلمة. هذا عم بيعبر مسكين الأولاني. الأولاني بقول لك والله قلب الأم فظيع. وين؟ طعنا يبقى عبرة. الصور المجازية اللي شكل لك إياها ضربت نافوخك ودماغك وقلبك وعقلك وأحاسيسك ومشاعرك. أنا أكاد أجزم أن بعضكم ربما نزلت دمعته. مش شطارة مني بأبيات مش أنا حكيتها، بس هي هيك قوية. واضح الفكرة؟ فالآن لما تيجي تقول إيش سر إعجاز القرآن، ترى لحكيت لكم إياه بس لساتني بلعب على شط 1% من الموضوع. لن تدرك، لأنه في إشي بدي أكون صريح فيكم معاك وصريح فيه، مش راح تدركه إلا إذا دخلت فيه. إحنا بعاد عن القرآن، إحنا أقصى شيء نقوم به، أقصى شيء إحنا ما بنتذوق قراءة، أقصى شيء بعض المرات نتذوقه سماعا بس معظمنا. طب لو بدي أسأل كم حافظ القرآن يوجد عندي هنا في هذه الجلسة حافظ القرآن كاملا؟ 1 2 3 4 5 6 6 من 126. الله يجزيكم الله يتقبل منكم. النسبة برضو 4%. الله يتقبل منكم. تخيلوا قديش نسبة بعدنا عن حفظه. عم بحكي عن حفظه على الظاهرة الصوتية بس. هذا الآن من منكم جلس في حياته على الأقل لسنة وأخذ دروس متخصصة في تفسير القرآن ليتذوق معاني القرآن؟ يرفع يده. 1 2 3 4. طيب 3% أو أقل، 2.5%. أنتم متابعين نسبة قوة علاقتنا بالقرآن قديش؟ فتخيل هذا هو مصدر تشكيل ثقافتك اللي هو موضوعنا. إيش علاقتك فيه؟ عم نحكي بس الساعة الظاهرة الصوتية بس فقط. إحنا عم نحكي على علاقتك إنك تقرأه، فما بالك أن تفهمه. خليني أعطيكم الآن مثال حطيته مشان بعد ذلك يعني يمكن أتوقف عنده. القرآن الكريم طبعا فيه أشياء عجيبة جدا على موضوع إعجاز. أو عفوا آسف، الآن ذكرت مثال آخر. هذا اللي حكيتكم إياه الآن كلياته إيش هو؟ الظاهرة بس، النظم، أسلوب حبك الكلام اللي هو معجز، والله تحداهم بما يحمل من مضمون. على حمل المضمون كنت أنا بدرس مادة اسمها مقارنة الأديان. في مادة مقارنة الأديان ببتدئ فيهم معهم بموضوع تاريخ اليهود. عند الحديث عن تاريخ اليهود بشرح مفهوم إيش اسمه الإسرائيليات. سمعتوا فيها الحديث المروية والمنسوبة لليهود والنصارى وغالبا اليهود، والتي تتحدث عن بدء الخلق، نهاية العالم، وقصص الأنبياء من المدسوسة في تراثنا وليست صحيحة موضوعة. قصة أيوب وقصة سليمان وخاتم سليمان كلها إسرائيليات مكذوبة. هاي مع معايته. فأنا لما أشرح للطلاب التاريخ بقولهم في معاني كثيرة جدا رح أخذها من التوراة نفسها أو من العهد القديم، فبنبهكم هذه معلومة توراتية وليست صحيحة. زي مثلا هابيل وقابيل ليست معلومة صحيحة، إنما عندنا ابني آدم نقطة، ما نعرف أسماءهم. معايته؟ واضح؟ أسماء إخوة يوسف روبين ولاوين ومش عارف مين وكذا وأخوه بنيامين، هاي كلها إسرائيليات، لا ننفي ولا نجزم، كلها معلومات توراتية ما عندنا علم فيها نص على سبيل المثال. المهم فأثناء هذا السياق بشرح لهم شغلة، بقول اسمعوا القرآن الكريم، هنا نأتي لموضوعنا. القرآن الكريم من عظمته أن الله إنما قرر أن ينزل هذه الكلمات لم ينزل فيها إلا ما من ورائه فائدة أو حاجة، وأي شيء تغاضى القرآن عنه إيش فلا فائدة منه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال على لسان يوسف إني رأيت 11 كوكبا، طب إيه يعني أخوانه؟ طب إيش أسمائهم؟ ربنا ما نزل، فمعناته ما في مهم. طيب يا صاحبي السجن شو أسمائهم؟ طيب فرعون موسى إيش كان اسمه؟ أمنحوتب الرابع ولا رمسيس الثاني؟ Who cares؟ ما عندنا، ما في، فلا تحرق وقتك أشياء بتفاصيل. وأنا بشرح لهم هذا الموضوع بنبههم لشغلة خطيرة، انتبهوا الآن، افتح قوس حط خط أحمر. قلت لهم الأصل في القرآن أن ما تجاوزه فلا قيمة له، ولكن ليس كل ما تجاوزه القرآن هو حقيقة تجاوزه. أنت تظن أنه تجاوزه لكنه أعطاك عنه معلومة بإشارة خاصة. واضح نظريا؟ فهمت العبارة؟ يعني بعض الأحيان أنا بظن القرآن ما أعطانيش معلومة بطريقة سطحية، بس القرآن بيكون معطيني معلومة، بس أنا بدي أتعمق وأنتبه. أسلوب القرآن بعطيكم مثال، هذا المثال مش شطارة مني، أنا تعلمته لما كنت بالبكالوريوس، المثال بحكي الآن على يد الدكتور أحمد نوفل الله يسهل عليه. المثال الآن تدخل على القرآن الكريم راح تلاقي فيه آيتين متشابهتين نسبة 99% تتحدث عن لقاء سحرة فرعون قبل الاستعداد للحرب تبعت موسى. مش فرعون بده يخلص من موسى عليه السلام، لما شافه المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة شو قال؟ قال وأتوني بكل سحار عليم، اجمعوا من كل مصر جيبوا هالسحرة خلينا إيش نأدب موسى صلى الله عليه وسلم. شوف لما جاء السحرة فرعون في آيتين منفصلتين، واحدة بتقول أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، آية ثانية بسورة ثانية شو بتقول إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الفرق بيناتهم همزة، بس همزة بالحرف. لاحظوا واحدة إن لنا لأجرا، الثانية إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين. كثير بيحب يجي بتطلع عليه ببساطة إن لنا أئن لنا شو همزة زائدة للتأكيد ومشي يلا بس غير هيك ما في، يلا مشي زائدة ليش تأكيد 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 وممشي بس. إجا هذا متخصص الدكتور درسها دراسة سياقية بناء على مفهوم القرآن إنه فيش إشي هيك بس، لا. فلما درس السياق مع الحبكة اكتشف ما يلي، انتبهوا اللي فيها الهمزة الزائدة كانت في أول مقابلة بين السحرة وفرعون. بمعنى بذكر حتى عبارته، بيقول لك واحد ساحر بيكون قاعد بالصعيد أقصى ما رآه في العالم السماء الزرقاء والترعة والقموسة، هذا حدود، والقرية اللي حواليه بيضحك عليهم، بيجيب شوية حيل كانوا بيعملهم هيك ويسويهم بيضحك عليهم. فقيل له فرعون المتأله في الأرض يريدك في قصره. نعم يما أنت بتقول إيه يا جدع، الله فرعون بذاته قال له فرعون عايزني أني، قال له أني أروح فرعون، قال له قال أروح بيت جاموسة، قال له روح زي ما أنت عايز فرعون عايزك بقى. فقام استأذن من العمدة، أنت هيك واحد هيك مكانه تخيل بقعد مع فرعون كيف حالته النفسية؟ واحد جابوه من الترعة، الثاني جابوه مش عارف من وين، الرابع جابوه من 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 من, من عند البحر صياد، أقصى ما يعلمه هو السمك اللي بصيدها وساحر، يعني بيلعب على الناس بيضحك عليهم، كذاب دجال جمعهم. فتخيل رهبة الدخول على قصر فرعون، طبعا انجمعوا مزبوط، خايف مرعوب فرعون. ف سيدي يعني سيدي يعني اذا 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 سيدي زعلش مني سيدي، بس اذا 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 غلبنا هذا بتحكي عنه موسى بدك تدفع لنا شيء؟ هو بده يسال ونفسه يسال وميت يسال وخايف عم يرج. هاي الحاله النفسيه من التوتر والتردد والخوف استعيض عنها بس ان واضح الصوره. الان قعدوا 3 أشهر 4 أشهر بعرفش، لأنه موعدكم يوم الزينة، ماكل شارب نايب ختي متي بقصر فرعون، خمسة نجوم 16 نجمة قاعد، منسف رايح منسف جاي، ملوخية رايحة ملوخية جاي، ملوخية بأرانب، السمبوسة كل أكل اللي بدك إياه، الفواكه فواكه واللحم لحم، يأكل يتدرع ويقعد يفرش رجليه يحط رجله بوجه فرعون، انكسر الحاجز. الآن اقترب الموعد، قبل الموعد بليلة مين اللي خايف بروج؟ فرعون. لأنه يا مستر فرعون أقول لك إيه بقى، إذا موسى غلبك سكلتك أمك بقى. يونس سكلتك أمك، رحنا فيها. فرعون خايف، السعر شو يخسر هو أصلا. اللي أقول لك 6 أشهر ولا 3 أشهر اللي قضاهم بقصر فرعون لو بدك تحسبها بالفلوس أخذ حقه زيادة، فمش فارقة معه. أقول لك إيه يا جدع، إن لنا لأجر أن كنا نحن الغالبين اللي اتفقنا عليه، إن لنا بالذكر اللي اتفقنا عليه. شفتوا اللي حكيت لكم يا كلياته هذا؟ بس بهمزة كل اللي شرحته الإشارة تبعتها كلها بهمزة، وأنا ما زلت ألعب على شط بداية الدخول على الموضوع مشان تعرف شو يعني إعجاز القرآن. بدك إيش؟ تقرب. بختم لكم بمثال بسيط. هذا المثال للأمانة طبعا نقل لي على لسان قسيس مسيحي أردني، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها، يبدو يستخدموها هما بالمعنى الكنسي، بس من باب الحكمة أنا بدي أستخدمها بالمعنى العام معي. المثال اللي بيقوله هذا القسيس، على فكرة أنا نسيت، في حدا بهاي الجهة المرة الماضية ضيع مصاري كانوا قاعدين هون، مين فقد مبلغ صغير من الفلوس كان قاعد هون المرة الماضية؟ ولا حدا؟ طب مين اللي اعطتني الفلوس اللي لقيتها؟ لا اله الا الله. ها؟
انا كنت
قاعد من الفلوس. قديش؟
ما بعرف، 3 دنانير.
مزبوط. طيب انت طلعت تخدم، ها؟ تمام. لما طلعت وانا تذكرت وين كنت؟ اي قسيس؟ انتوا تقولوني ما لم اقول. حسي الله عليكم. شو بيقول؟ بيقول مثال مجازي، ان شاء الله دقيقتين ونختم. هذا المثال انه قال فكان هناك تمثال من الملح على الشط، شط البحر والامواج تاتي، فتمثال الملح كان يسال البحر ويقول للبحر من انت او ما انت، والبحر لم يكن يجيب لكن كان يرتطم به ويذيب شيئا منه فيدخل جزء من التمثال الملحي في داخل البحر. بقي التمثال يسأل البحر ما أنت من أنت، والبحر لا يجيب لكنه يرتطم ويذيب حتى اختفى التمثال داخل البحر، فلم يبقى هناك داع للسؤال لأنه قد خش في داخله. معيتوا؟ اللي بيضلوا برا صعب يستوعب، لازم تدخل وتجرب. يعني مزبوط يا الله قرآن يا باي، والله جزاك الله خير يا شيخ، كل هذا فيه نايس اوكي، بروح بعدين كل يوم على الأرقيلة وعلى الدخان وعلى الشباب. لا جرب 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 مرة بالشهر، اقعد اقول لك ادخل دورة تلاوة الحد الأدنى، عم بحكي ما دون الصفر الآن، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم. الله يجزيكم خير، يعطيكم العافية، نلقاكم على خير، السلام عليكم.